الظهور. ها سم لا فائدة منهجية. سم زوجات سليمان ما أدري والله، لكن الحديث هذا ذكر فيه 100. ها لا هو ما أدري والله ما سم هذه فائدة إخوانية. لا 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 فائدة يعني فعلا يعني دسمة دسمة. أسباب النصر يعني حول الدعوة، أنت حول حول ما شاء الله عليك. سم لا 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 فائدة منهجية ومنهجية، يعني معناها إن الجماعات المعاصرة ما هي فاهمة إلا ايوه ايوه طيب فماذا تريد ان تقول؟ يعني نريد ان الفائده تقريبا هي اللي ذكرها هؤلاء. ها
طب اقول لعل
هو ذكرها الان ذكرها الفائده يعني ان يقول انتبه ان صلاح المقصد لا يوصل إلى المطلوب مع فساد المنهج. صلاح المقصد وشيت قلت القصد لا يوصل إلى المطلوب مع فساد إيش المنهج. ها فهو قال يريدهم كلهم 100 يجاهدوا في سبيل الله، واضح. ولكنه لما قال لما لم يستثني يقول إن شاء الله ويلزم شرع الله في مثل هذا انتبه لم يحصل المقصود. صورت ولا لا يا فهم؟ فتريد أن تقيم دولة إسلامية بزعمهم، وهذا مقصد طيب صح لا، لكن طريقكم لإقامة هذه الدولة خطأ. منهاجكم لإقامة هذه الدولة فيه مخالف للكتاب والسنة، حينئذ لا يمكن أن يتم المقصود. وهذا يعني يلخص كل ما هو يعني واقع في حال الجماعات الإسلامية المعاصرة اليوم. نعم ها هم قال هو الآن الله لأطوفن الليلة على 100 امرأة ها ترس كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله. فقيل قل إن شاء الله ما قال صورت سم لا لا هو ما في شك لا لا هو ترك الأسباب مشروع، ترك الأسباب إيش ترك الأسباب المشروع التي أمر الله بها والاشتغال بما لم يشرعه الله ولا رسوله لا يوصل إلى المطلوب. هذا ما يمكن هذا. لاحظ هو مش قصده الآن لا هو ما يعني لم يغتفر له مثلا نيته، لأنه قاله قال يجاهدون في سبيل الله، لكنه لما لم يستثني ما هذا دين، كيف يقول دين؟ لذلك نحن نقول الدين مبني على أصلين، الإخلاص وإيش المتابعة. ما تلزم هذين الأصلين ما تصل إلى المطلوب مهما صرح قصدك. سم له الحقيقة. أنا لا أقصد الآن نفس الآن كلمة سورة إن شاء الله أو فهمت إخوانا جميل. وها يعني ما على كل حال يعني دام اتضح الحمد لله. سم سم أي لا 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 نحن نقول الدولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله. أما الرافضة قامت في إيران يقوم الخميني والكفار والمجوس هذه أمور دنيا، ما نتكلم عن الدنيا، نتكلم عن أمور إيش الشيء الذي يقوم على وفق ما يحبه الله ويرضاه وشرع الله. صورت ولا ما صورت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.
ومن هنا نعلم أن القاعدة التي يسير عليها كثير منهم أو بعضهم يعني قاعدة فاسدة ومصادمة الكتاب والسنة، وهي قولهم أن الغاية تبرر الوسيلة، غاية تبرر الوسيلة. وأيضا دندنتهم دائما يدندنون حول أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، دائما يدندنون حول هذا حتى لا يلزموا أنفسهم في منهاج الدعوة ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجهاد: باب الخروج في رمضان. قال: أسند فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في آخر المغازي. باب التوديع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهذه من قواعد وأصول أهل السنة، قواعد وأصول أهل السنة وأمور المجتمع المسلم عموما، بل أي مجتمع حتى المجتمع الكافر لا تتم إلا بهذا.
باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب أن لا يفروا. وقال بعضهم على الموت بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرب.
هنا يعلم أن البيعة تؤخذ من الناس خصوصا في كما جاء في سنة النبي، يعني على أمور تؤخذ على السمع والطاعة، تؤخذ على الصبر عند القتال،
نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية.
هذا خرج على يزيد وحصلت ما حصل من الفتن والبلاوي.
عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في يوم الحديبية، ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله في الأول. قال: وأيضا فبايعته الثانية. قال: فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ قال: فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغر، شرب صفوه وبقي كدره.
يعني كأنها الدنيا حلوم ليل تمر على الإنسان.
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: ذكر في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الآتي: باب استئذان الرجل الإمام لقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك، إلى آخر الآية. قال الشيخ: أسند فيه حديث قصة جمل جابر رضي الله عنه المتقدم في أول البيوع. باب من غزا وهو حديث عهد بعرس. قال فيه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب مبادرة الإمام عند الفزع. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في الهبة. باب السرعة والركض في الفزع. قال أسند فيه حديث أنس المشار إليه آنفا. باب الخروج في الفزع وحده، لم يذكر تحته حديثا. باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قال: قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وفي رواية العسرة: فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر. قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، فانتزع المعضوض يده من فيه، وفي رواية: من العاض من فيه العاض، ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ وفي رواية: أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فيه فحل يقضمها
يقضمها لعلها أفضل.
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال: فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه؟ فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله على يديه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقوله جل وعز: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامعي وفي طريق أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم البارحة إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها وفي طريق تنتقلونها.
وفي هذا دليل على أن نزول البركات من السماء وخروجها من الأرض هذا ثمرة عن التوحيد، الإخلاص والمتابعة، النبي وضعت في يده مفاتيح كنوز الأرض عليه الصلاة والسلام، وأمته بعد ذلك شهدت ذلك، وفتحت عليهم البلدان وحصل لهم الخير الشيء العظيم. هذا كله نتيجة لماذا؟ نتيجة لأن الدعوة قامت على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليودينهم بعد خوفهم أمنا. فكل خير هو ثمرة صلاح العقيدة وصلاح العبادة، كل خير ثمرة هذا، والقيام بأمر الله. ولو لاحظتم أن الشريعة بقي النبي 13 عاما في مكة ولم يكن تشريع إلا الشيء اليسير، ولما انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام نزلت الشريعة. هذا فيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، وهي أنه لا يمكن لاحظ، وهذا ما لم يفقهه كثير من المنتسبين العمل الإسلامي، لا يمكن أن يحصل تطبيق الشريعة على الوجه الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه إلا بعد صلاح العقيدة. أما أن تعكس وتطالب بالشريعة والعقيدة فاسدة والشرك منتشر ومظاهر الشرك ظاهرة، ومظاهر الشرك في المسلمين متنوعة والبدع، هذا جهل بطريقة الأنبياء، جهل بحكمة الله. فتطبيق الشريعة في الحقيقة هو ثمرة للتوحيد، تطبيق الشريعة ثمرة للتوحيد، وذلك أن تطبيق الشريعة فائدة تمود على الناس، فهي نعمة من نعم الله عليهم، وهذه النعمة إنما وفق لها الناس بعد قيامهم بحق الله الأعظم وهو التوحيد.
باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. ومن طريق وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير رضي الله عنهما يقولون: يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء: يا بني، إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال: فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: إيها والإله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. باب حمل الزاد في الرقاب. قال: أسند فيه طرفا من حديث جابر رضي الله عنه الآتي في المغازي: باب إرداف المرأة خلف أخيها، لم يدخل تحته حديثا. باب الارتداف في الغزو والحج. قال: أسند فيه طرفا من حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في الحج: باب الردف على الحمار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة رضي الله عنهم مع الحجبة، حتى أناخ في المسجد عند البيت، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرجوا، فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إلى المكان الذي صلى فيه بين العمودين اليمانيين، وفي رواية بين الأسطوانتين. وفي طريق أخرى الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت وفي رواية جعل عمودا عن يساره وعمودا وفي أخرى عمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. باب من أخذ بالركاب ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى وفي رواية ودل الطريق صدقة قال ويميط الأذى عن وفي رواية ودل الطريق صدقة. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن.
يعني قال كذا يروى لعله قد يفهم منه أن الحديث الصحيح.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير عند الحرب. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه في الوصايا. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال أسند فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب التسبيح إذا هبط واديا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا وفي رواية تصوبنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. لم يذكر تحته حديثا. باب يكتب للمسافر ما كان أو يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة. عن إبراهيم أبي إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
إيه نعم إذا سافر إنسان لي إيه نعم إذا علوت فكبر وإذا زلت سبح. لا لا كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. في بعضها قال ثلاثة قيدها قال ثلاثة.
باب السير وحده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. باب السرعة في السير. قال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. قال أسند فيه حديث ابن عمر وأبيه رضي الله عنهما المتقدمين في الزكاة. باب الجهاد بإذن الأبوين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله بن أبي بكر ابن حزم حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ قال أسند فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الماضي في جزاء الصيد. باب الجاسوس التجسس التبحث وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال أسند فيه حديث علي رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب الكسوة للأسارى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس رضي الله عنه ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يغدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه.
نعم أين
باب فضل من أسلم على يديه رجل عن سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوه وفي رواية يرجو أن يعطى فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يشتكي عينيه فقال أرسلوا أو قال أرسلوا إليه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ مكانه حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. ففتح عليه. باب الأسارة في السلاسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
يعني مع أنهم أسرون أسرون ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام أسرون يعني يضبطون بالسلاسل ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام.
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال أسند فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه المتقدم في العلم. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. قال بياتا ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا من غير قصد يعني من غير قصد لأن النبي في الحديث الآخر نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ. نعم.
باب قتل الصبيان في الحرب عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فنهى عن قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله. باب لا يعذب بعذاب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن العذاب لا يعذب بها، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. باب: فإن من بعد وإما فداء. فيه حديث ثمامة وقوله عز وجل: ما كان للنبي أن تكون له أسرى. الآية: تريدون عرض الدنيا. الآية: قال لم يذكر فيه حديثا مسندا. باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. فيه المسور رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ قال أسند فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم في الوضوء.
قصة العربيين.
باب: قال أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في بدء الخلق. باب: حرق الدور والنخيل لم يذكر تحته حديثا. باب: قتل النائم المشرك لم يذكر تحته حديثا. باب: لا تمنوا لقاء العدو. عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: كنت كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حين خرج إلى الحرورية، فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، وفي رواية: يوم الأحزاب، انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال، وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم دعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وفي طريق سريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وفي رواية: وزلزل بهم وانصرنا عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب
هذا يعني هذا من أدلة قاعدة مهمة جدا، خصوصا الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله، أنه لا يشرع لهم أن يستدعوا البلاء ويطلبوا أن يسجنوا ويعتقلوا ويعذبوا، ويرون أن هذا غير مشروع. قد امتن الله عز وجل على المؤمنين في الخندق، قال: وكفى الله المؤمنين القتال، قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها من البلاء ما لا يطيق. أدل على هذا كثيرة، يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستدعي البلاء، لكن إذا وقع من غير استدعاء فعليه أن يصبر، ومن هذا الباب نهي النبي عن النذر، قال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأنه نوع من البلاء.
باب الحرب خدعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وهلك قيصر لا يهلكن ثم لا يكون وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، وفي طريق: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لا تقسمن، وفي الطريق الأخرى: لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال وسمى الحرب خدعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
وهاتان دولتان في ذاك الزمان يعني كانتا بمثابة يعني أمريكا اليوم والروس سابقا، على الروس الآن ضعف لما كانت الاتحاد السوفيتي، وسبحان الله يعني زالتها يعني زالتها بطريقة لم يكن فيها لم يكن عندهم شيء أقوى من سلاح أولئك، ولم يكن عندهم ما كان عندهم إلا نصر الله له.
قال وسمى الحرب خدعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب. قال أسلد فيه حديث جابر رضي الله عنه في قتل كعب بن الأشرف الآذي في المغازي. باب الفتك بأهل الحرب. قال أسلد فيه طرف من حديث جابر المشار إليه آنفا. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ابن صياد، فحدث به في نقل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل طفق يتقي بجذوع النقل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، فوتب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة رضي الله عنه. عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وفي رواية الأحزاب وهو ينقل التراب حتى وارى عني التراب شعر صدره، وفي رواية بياض بطنه، وفي أخرى حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه. وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اللهم لولا أنت، وفي رواية والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وفي رواية ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء في رواية الأولى وفي أخرى والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، وفي رواية وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا، أو في رواية قال ثم يمد صوته بآخرها. باب من لا يثبت على الخيل. قال أسند فيه طرفا من حديث جرير رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال أسند فيه طرفا من حديث سهل الآتي في المغازي. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال قتادة الريح الحرب. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة، وفي رواية الرماه يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وفي رواية لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماه وأمر عليهم عبد الله رضي الله عنه وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وأن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن في الجبل قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير رضي الله عنه الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنفين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم وفي رواية أبوا صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم رسول الله في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان، فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. قال: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فما ملك عمر نفسه، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لا أحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
وكان يعني كما قال تبارك وتعالى: الحكمة، كان من الحكمة أن يحصل هذا، أي الهزيمة للمسلمين، لأن الناس بعد بدر صاروا يدخلون في الإسلام كثير، ومنهم من كان صادقا في إسلامه، ومنهم من كان يريد الدنيا ما يقصد الإسلام. فكانت هذه المصيبة التي كان من حكمتها قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فبقي الصادق بعد هذه المصيبة وفر، غير الصادق. وكان هذا أمر مهم جدا، أن تكون الجماعة كلهم على قلب واحد، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيها من الفوائد أيضا أن لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، لا يمكن أن يكون دائما قتالهم فيه نصر نصر نصر، خصوصا في يعني بداية الدعوة وبداية فلا بد أن يكون الأمر سجال، مرة هؤلاء ينتصروا مرة هؤلاء ينتصروا، إلى عاد أن يريد الله عز وجل تمكينهم في الأرض وإقامتها، التوحيد والصلاة والزكاة والأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن هذا كله قبل ذلك، قبل التمكين لا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء. إذا قال تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وكما يقولون أخواننا المصريين يقولون الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه وكان وهذا الذي حدث. المسلمون بعد ذلك تنبهوا إلى الأخطاء التي وقعوا فيها وتابوا إلى الله عز وجل منها ثم نصرهم الله على الكفار. لا مو كلهم، غير صادقين، لكن الذين فروا وقعوا في ذنب، فمنهم من صدق في التوبة ومنهم من لم يصدق التوبة، وعثمان وغيره ممن تابوا وصدقوا في توبتهم. نعم.
باب إذا فزعوا بالليل. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه المتقدم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال أسند فيه مختصر حديث سلمة رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب من قال خذها وأنا ابن فلان. وقال سلمة رضي الله عنه خذها وأنا ابن الأكوع. قال أسند فيه طرفا من حديث البراء رضي الله عنه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وفي رواية مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل الأسير وقتل الصدر. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في جزاء الصيد. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا منهم خبيب الأنصاري رضي الله عنه وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة أو بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة في منزل نزلوه فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية أيها القوم أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري رضي الله عنه وزيد بن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم بها. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فأعارته فأخذ ابن اللين وأنا غافلة حين أتاه. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. قالت والله ما رأيت أسيرا.
هذا خلاف منهج الحرورية.
قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وفي رواية جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلم الممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة ابن الحارث فقتله، فكان خبيب هو أول من سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا.
سبحان الله العظيم. إن الله دافع عن الذين آمنوا.
باب فكاك الأسير، فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فداء المشركين، عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ، فأعطاه في ثوبه. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، قال أسند فيه طرفا من قصة قتل عمر رضي الله عنه الآتية في المناقب. باب جوائز الوفد، لم يذكر تحته حديثا. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب، وفي رواية بل دمعه الحصباء. قال قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال فقال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب، وفي رواية بكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وفي طريق فقال بعضهم وفي رواية عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وأوصى عند موته بثلاث: قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال ونسيت الثالثة. هذا من قول سليمان الأحول.
يعني هذا الحديث الحقيقة قد يفهمه بعض الناس على غير وجهه، أو يظنون أن ابن عباس يعني ممن يقولون إن النبي أوصى لأحد، لا، هذا لا يريده ابن عباس، ولا وهو أعقل من هذا. هذا لا يفكر فيه إلا لا يمكن أن يخطر على بال إنسان عاقل. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام احضروا لي كتابا، النبي كان في آخر وقته عليه الصلاة والسلام، آخر يعني قبيل وفاته، كان مريضا عليه الصلاة والسلام. وقال احضروا لي كتابا أكتب لكم حتى لا تختلفوا بعدي عليه الصلاة والسلام. ثم لما أنهم حصل بينهم تنازع في هذا الأمر قال النبي قوموا عني عليه الصلاة والسلام، قال النبي قوموا عني. هذا الذي يعني يدعيه بعض الناس، لو كان الأمر كما لقال النبي عليه الصلاة والسلام، لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان من الناس هو خليفتي وفلان هو، لكن النبي ما قال هذا. ولو كان هذا من الدين ما ترك النبي بيانه للخلق، هذا يستحيل أن يترك النبي بيانه للناس، هذا يستحيل أن يحدث، لابد أن يبينه كما أمره الله. فلما أن انتهى الأمر على هذا دل على أن مقصود النبي في هذا عليه الصلاة والسلام هو حثهم على ترك الاختلاف، وأشار في أحاديث وفي أحوال سابقة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه حينما جعله إماما للناس، حتى إنهم قالوا له مر عمر يصلي بالناس، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهكذا أحاديث كثيرة، منها تلك المرأة التي أتت النبي وقالت يا رسول الله فإن لم أجد تشير إلى، قال ائتي أبا بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أهل العلم قالوا إن الله أشار إلى خلافة أبي بكر في القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وثنى بالصديقين بعد النبيين، المقصود أن هذا لا ينبغي أن يفهم على وجه غير أن الرافضة يحتجون بهذا الحديث البخاري وفي مسلم. الحقيقة أنه لا حجة لهم فيه. يقولون أن النبي يعني قال هذا أن يكتب كتابا لعلي أن يكون هو الخليفة. نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
باب التجمل للوفود. قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في الجمعة. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة وفي رواية ربرمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي، وهو اسمه هذا محمد، فتارى. وفي رواية: فتناها ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
كان ابن صياد بعد ذلك أسلم، وكان يظن أنه الدجال، وأسلم وحج وتزوج، تبين بهذا أنه ليس الدجال، بهذا أنه ليس هو الدجال.
قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور عين اليمنى كأنها علبة طافية، وإن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. وأشار بيده إلى عينه. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا، لم يذكر تحته غير هذا الحديث. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هني على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. باب كتابة الإمام الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500، وفي رواية فوجدناهم 500، وفي أخرى معلقة ما بين 600 إلى 700 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا تلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف.
حصل فتن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول من بقي من الصحابة وطال عمره، فأصبح أحد لا يصلي إلا سرا.
باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجال قتالا شديدا فأصابته جراحة، وفي رواية كثرت حتى كثرت به الجراحة فأثبتته فقيل، وفي رواية فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم في سبيل الله قتالا شديدا وقد مات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يغتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي رواية فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
وفي هذا من فوائد خلاف ما عليه كثير من أن الإنسان وإن فعل بالإسلام وفعل لكنه خالف الدين مخالفة في أصوله أو في أمر عظيم فيه، فلا يجوز السكوت عليه لأنه فعل. وش أنت فعلت بالنسبة لفلان؟ انظر ماذا فعل وانظر. فيريدونك، وهذه طريقة الجماعات المنحرفة، يريدونك أن تسكت ولا تقول هذا فيه كذا ولا أخطأ ولا لا، بحجة أنه طب هذا قاتل ولم يكن في المسلمين مثل قتاله، ومع ذلك النبي قال هو في النار، ما شفع له هذا القتال هذا ولا. لماذا؟ لأنه فعل فعلا عظيما يخالف شرع الله. وهكذا فبعضهم يقول: يا أخي فلان أعدم، وأحب أخي فلان اعتقل، وفلان صار فكان ماذا أعدم واعتقل فكان ماذا. كلام في الكتاب وفيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، هل كان موافقا في عقيدته ومنهاجه لكتاب الله وسنة رسوله أو كان مخالفا لهما؟ أما كونه أعدم أو قتل أو هذه أمور ليست هي الميزان. إذا كان الشافعي يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا يعني يغركم حتى تنظر إلى عمله، هل هو موافق لكتاب الله وسنة رسوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي هريرة مع الشيطان قال له، لأنهم يقولون: يا أخي أبو هريرة أخذ الحق من الشيطان، كما يقول: نعم، لكن النبي قال لأبي هريرة: صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. أنتم ما تريدون قولة كذوب، تريدون بس صدقك، النبي قال صدقك وهو كذوب.
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في الجنائز. باب العون بالمدد. قال أسند فيه طرفا من حديث أنس رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. ذكر فيه طرفا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. قال الشيخ أسند فيه طرفا من حديث أنس المتقدم في العمرة. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. عن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب. وفي رواية أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بالفارسية والرقانة. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة سينة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة.
الظاهر أنها سنة
ضبطها بالفتح
سنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزمرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، وفي رواية حتى ذكر يعني من بقائها. وفي رواية عنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نفس هذه، فسكت القوم. قال ائتوني بأم خالد، فأوتي بها تكمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبني وأخلقي مرتين، وكان فيها علم أخضر أو أصفر فجعل يمسح الأعلام ويسير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذه سناه، وسناه بالحبشية حسن. قال إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
لا يعني النبي كان يداعب عليه السلام فتكلم بهذه الكلمة يعني. يعني شيء يسير يعني عمر رضي الله عنه لكن هذا شيء يسير يعني.
باب الغلول. وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره وقال لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغار، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
صامت يعني الذهب.
باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال أبو سلام: كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. قال: أسند فيه حديث رافع رضي الله عنه المتقدم في الشركة. باب البشارة في الفتوح. قال: أسند فيه طرفا من حديث جرير رضي الله عنه الآتي في المغازي. باب ما يعطى للبشير. وأعطى كعب بن مالك رضي الله عنه ثوبين حين بشر بالتوبة. باب لا هجرة بعد الفتح. لم يذكر تحته حديثا. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهم. قال: أسند فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآتي في أول المغازي. باب استقبال الغزاة. عن ابن أبي مليكة قال: ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة قال: أحسب. قال: اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساروا حتى إذا كانوا
كنا نكون على من هو على يمينه من هو على شماله.
فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
في هذه إشارة إلى أن هذه اللفظة تقال عند دخول المدينة في العودة. إذا عدت إلى المدينة تقول هذه اللفظة: تائبون تائبون. وفي بعض الألفاظ أنه قالها أثناء السفر. الظاهر أنها تقال هنا وهناك، تقال هنا وتقال عند دخول المدينة. أردت تدخل المدينة تقعد أي مدينة وأنت عائد من سفر تقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. لم يذكر تحته حديثا. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخمس. باب فرض الخمس. عن علي رضي الله عنه قال: كان في شارب من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا أخرى مما أفاء الله من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواقا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال والشارفاية مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة، للشرف النواء للشرف النواني. فثار إليها حمزة بالسيف، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء. فثار إليها حمزة بالسيف فجب أسلمتها وبقر خواصرها، ثم أخذ من أسبابها فذهب بها. قال علي رضي الله عنه: فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا أنا شارفاي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أسبابهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط. عاد حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة رضي الله عنه فيما فعل، فإذا حمزة قد تمن محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد تمن. فنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، وخرجنا معه، وذلك قبل تحريم الخمر.
انظر كيف تحول الرجال من الكمال وإلى الرعاد والسلام.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، وفي رواية تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر. فقال لها، وفي رواية أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. قال أبو بكر: والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تكلمه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يأتينا ولا يأتينا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه فتشهد علي، فقال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبدلت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصب وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف قال فكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدفته بالمدينة فأبى أبو بكر رضي الله عنها عليها ذلك قال فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير فلما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس
بعد عمر دفعها بعد يعني بعد أما تولى الخلافة دفعها عمر ثم يأتي إليه
فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصدته ومنه يعروه واعتراني عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجد أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت لهم برفع فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس يستأذنان قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الظالم استبى وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير فقال ضحك عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر رضي الله عنه سيدكم وفي رواية ائتلدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرحم قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وفي رواية كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يولف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة، ومن طريق معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، وفي رواية: ثم يجعل ما بقي في السلاح والزراع عدة في سبيل الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا وكذا، والله يعلم إنه فيها لصادق دار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فكنت وفي رواية: فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق دار راشد تابع للحق. ثم جئتمان تكلمان كلاهما وكلمتهما على كلمة واحدة وأمركما واحد، وفي رواية جميع: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخي، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فعنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها
هذا إن دل على شيء. هذه قصة الصادمة السابقة دل على أن الصحابة رضي الله عنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ويصيبون ويخطئون ويقع منهم الذنب ويتوبون، ولكن قد نحن لسماع هذين الحديثين يعني نستغرب كيف هذا يحدث. نقول: هم مثلهم مثل غيرهم، إلا أن الله عز وجل يعني اصطفاهم لنصرة هذا الدين، فكان لهم من الحسنات العظام ما يعني يغمر كل ما تسمعونه من هذه الأمور. يعني هذه الأمور اللي حدثت ما تساوي شيئا بينها يعني بالنسبة لحسناتهم العظام التي قدموها للإسلام. والاختلاف بين البشر هذا واقع، اختلاف من جهة النظر. هنا الذي يظهر لي أن أبا بكر وعمر وعلي وفاطمة والعباس خلافهم في المسألة والله أعلم أنه خلاف على تأويل قول النبي عليه وفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فهم منهم فهما، وعلي رضي الله عنه والعباس فهما منه فهما. إنما الذي ينبغي أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لم يؤخذ عليه لا هو ولا عمر في دقيق ولا جليل شيء من أمر المال في شؤون المسلمين أبدا. وهما أخذ المال وانتفع به لنفسه أو عشيرته أو قرابته، لا ما فعل شيء، ولا عمر ولا، إنما أراد لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قويا في ذلك، كان قويا في ذلك، ولم يكن يعني له غيره مع فاطمة بنت رسول الله، ومع ذلك لم يلد، وقال إني أخشى إن تركت شيئا من سنة رسول أن أزيغ. وكانت عنده هذه السنة التي سمعها هو وسمعها غيره. نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا بعدنا صدقة، تركنا بعدنا صدقة.
باب أداء الخمس من الدين. قال السند فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قدوم وفد عبد القيس المتقدم في الإيمان. باب نفقة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رب لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا إلى جنب المنبر وهو مستقبل من المشرق، فأشار نحو مسكن عائشة وفي طريق، وأشار إلى المشرق فقال ها هنا الفتنة، وفي رواية ألا إن الفتنة ها هنا ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآليته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت اليوناني بعد عن أنس رضي الله عنه.
أذكرنا الكلام للشيخ الإسلام رحمه الله موسى عليه السلام، تذكرون الذي يعني جرى من موسى بعض الأمور، مثل لما فقع عين ملك الموت، مثل لما رفع صوته علم أن النبي يتبعه وناس أكثر منه، بعض التصرفات صدرت من موسى، فقال يعني يقول شيخ الإسلام لم يؤاخذ الله عز وجل موسى بما، لأن له من الحسنات العظام والصدق في محبة الله والقيام بأمر الله. تذكرون قصة موسى مع فرعون، وتذكرون أيضا معاناة موسى مع بني إسرائيل وأمور، فهذه الأمور التي صدرت من موسى لا يعني مثله تغتفر له هذه الأمور، ولا يعني لكن يقول انظر إلى غير موسى لما حصل منه ما حصل ولم يكن له من الحسنات العظام مثل ما لموسى، لم يغتفر له ذلك فالعوقب. يشير إلى من؟ يونس عليه السلام، قال لأنه لم يكن له ما لموسى منه كذا وكذا. الشاهد من هذا قصديا من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قد زكاهم الله في كتابه، زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل منهم أو من بعضهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور التي هي قد تكون بتأويل، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالقتال، أو قد تكون بسبب الجبلة وطبيعة الإنسان. هذه الأمور التي حصلت منهم بالحقيقة يعني يعني ليست لا تساوي شيئا بالنسبة إلى ما عملوه مع النبي بنصرة الإسلام. ولم يقم الإسلام إلا كما يقال بعد فضل الله عليهم إلا على أكتافه هم الذين, وخصوصا علي, خصوصا علي أقصد يعني ما قد يؤخذ على علي رضي الله عنه مما سمعنا قبل قليل. فعلي له من المناقب ما له رضي الله عنه, وهو بشر يصيب ويخطئ, يخطئ ويصيب. مقصود يعني أن ما كل أحد يخطئ ويغتفر له خطأه. لذلك كما يقال إذا بلغ الماء قلتينا لم يحمل الخبث. ولعل هذا فيه أيضا إن شاء الله يعني تكفير للسيئات ورفع الدرجات. فإن النبي لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به, كانه شق ذلك على بعض أبي بكر وبعض الصحابة, قالوا أينا لم يعني أننا يعني لكنا سوف نجازى على كل عمل, فحنا يعني سوف نعاقب أو ما شبه هذا. فقال النبي ألست تنصب, ألست تصيبك الأهواء. المقصود أن الجميع متفقون على هذه العقيدة, الجميع متفقون على الكتاب, الجميع متفقون على السنة, الجميع متفقون على على على, على أصول الدين. وأما الخلاف الذي بينهم فهذا خلاف على يعني كما يحصل بين الناس والبشر, هذا يحصل, لكن الجميع متفقون على حق الله تبارك وتعالى, لا يختلفون في ذلك. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الخلاف قد يكون خلافا مذموما إذا كان فيه مفارقة للدين, كان فيه مفارقة للدين, هذا هو الخلاف المذموم. أما ما يجري بين الناس فقد جرى هذا بين الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, جرى بينهم بعض الأمور التي حملت وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والله عز وجل قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
قال باب ما ذكر في درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان, فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظة مما يصنع باليمن, وقالت هذا نزع في رواية قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نزع وفي رواية قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن حسين أنه حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقبل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مقرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. فقال فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه, وإن الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام, فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، فقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما أذاها، فمن أغضبها أغضبني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها وفي طريق، وإني أكره أن يسوءها. ثم ذكر سهرا له من عبد شمس من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال في رواية فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة.
لا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا هذا أمر يعني خاص به، الله عز وجل نهى المؤمنين أن يؤذوا رسول الله، ما كان أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده، فهذا من ناحية التي هي إيذاء لرسول الله. الأمر الثاني أن فيه أنه يخشى منه أن تفتن فاطمة، الذي خشي على ابنته فاطمة أن تفتن في دينها، طالما أنه كان يستطيع منع ذلك عليه الصلاة والسلام فإنه يفعل فيها ويمنع ذلك، لذلك قال ابنه يريد أن يتزوج فلانة فليطلق ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار النبي لاحظ إلى أن علي فيما أفهمه من ذا قد وعده لا يتزوج على فاطمة، كما أن العاص بن الربيع زوج زينب قال وعدني فوفى، وعدني فوفى، فلم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة إلا بعد وفاتها، يتزوج عليها إلا بعد وفاتها. والله أعلم أيضا هنا أمر رابع، أن النبي علم بسرعة وفاة ابنته بعده، حتى إنه قال لها أخبرها بقرب موته فبكت في أذنها، ثم أخبرها بأذنها فضحكت، فسئلت بعد ذلك فأخبرت أنه قال إنك أسرع أهلي لحاقا بي ولحوقا بي،
عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها، فأتيته بها فقال أغنيها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها.
انتهى. الله جميل وحبه.